أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث في حكم الإبراد بالظهر في شدة الحر. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر، اشتد أي قوي الحر، وهج الشمس في أيام القيض، فأبردوا، يقال أبرد إذا دخل في وقت البرد، كأنجد لمن دخل نجدا وأتهم لمن دخل اتهامة، وكذلك أبرد من دخل في البرد، فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، من انتشار حرها وغليانها. ومنها هنا للجنس لا للتبعيض، أي من جنس فيح جهنم. قال المزي: وهو مثل ما روي عن عائشة بإسناد جيد، كذا قال: من أراد أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه، أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر في الجنة فليجعل إصبعيه في أذنيه. هذا أخرجه الدارقطني. وقال الألباني: حديث موضوع، هذا موضوع مكذوب. من فيح جهنم من انتشار حرها وغليانها، ومن في قوله صلى الله عليه وسلم من فيح جهنم للجنس لا للطبعيض، فهو من جنس فيح جهنم. اشتداد الحر في الهواجر حين تسامت الشمس الرؤوس في الصيف يثير القلق وعدم الاطمئنان، مما يمتنع معه أداء الصلاة على الوجه الأكمل. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤخر الظهر في اشتداد الحر حتى ينكسر الحر وتخف حدته، لكي تؤدى الصلاة بخشوع. وذلك لأن اشتداد الحر من فيح جهنم، أي مما أذن الله لها أن تقذف به إلى الأرض من فائض حرارتها، فلها نفسان: نفس في الصيف ونفس في الشتاء. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين: بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فمن نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فمن نفسها الذي في الشتاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النار، نسأله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. سبق في باب مواقيت الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر. جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أولا في الهاجرة، ثم أمر بالإبراد بعد ذلك، فلا تعارض، لأنه سبق في مواقيت الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، هنا أمر بالإبراد، فلا تعارض، كان يصليها أولا بالهاجرة ثم أمر بعد ذلك بالإبراد بالصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يؤخرون الصلاة، صلاة الظهر، حتى يدخلوا في الوقت الذي ينكسر الحر فيه. اختلف العلماء في هذا الإبراد الذي أمر به الرسول فأبردوا بالصلاة، هل هو سنة أو رخصة؟ وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يشرع لمن يصلي في بيته إذا كان الإبراد رخصة، ويشرع في حقه الإبراد إذا كان سنة. قال ابن دقيق: الأقرب أن الإبراد بالصلاة سنة، لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيح جهنم. فالحديث يدل على هذا الأقرب، أنه سنة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ويؤخذ من قول إذا اشتد الحر فأبردوا أن الإبراد لا يسن إلا عند اشتداد الحر، لأنه علق عليه بإذا الشرطية، إذا اشتد الحر. ومفهومه أن الإبراد لا يسن في الربيع، كما في لفظ حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد، وإذا كان البرد عجل. نقل الصنعاني في حاشيته على العمدة عن الكرماني الإجماع على عدم وجوب الإبراد، ونقل عن القاضي عياض القول بالوجوب عن قول. هم يقولون هنا أمر والأمر للوجوب، ولا يصرف الأمر عن الوجوب، ها هنا صارف، إذن فهو للوجوب. فنقل عياض رحمه الله القول بالوجوب عن قول، والذي يظهر أن القول بالسنية أقرب، وذلك أن أحاديث الإبراد تعارضت مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، فأفادت الإباحة للتأخير من دون إثم. يؤخذ من الحديث أن الخشوع وأن تحصيل أسباب الخشوع أولى بأن يحرص عليها من أول الوقت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فتحصيل الخشوع في الصلاة مطلب جليل، كما في هذا الحديث وفي الحديث الآخر: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. التعليل بأن شدة الحر من فيح جهنم، هل هو على حقيقته أنه من فيح جهنم أو أنه من جنس فيح جهنم؟ حمله على الحقيقة أولى، كما هو مذهب الجمهور، وأيده القاضي عياض وابن حجر، واستدل له بالحديث الذي مر ذكره: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، هو أشد ما تجدون من الحرارة وأشد ما تجدون من البرد. فيكون على الحقيقة كما هو مذهب الجمهور، ولا يمنع من أن يكون على الحقيقة مانع. ما الذي يمنع أن يكون على الحقيقة وأن تكون شدة الحر من فيح جهنم حقيقة، وكذلك ما يكون من شدة البرد؟ لا يمنع من ذلك مانع، وهو مذهب الجمهور، وأيده القاضي عياض وابن حجر، واستدلوا بالحديث الذي مر. الإبراد هو إلى أن تنكسر شدة الحر وحدته قليلا، أي سمعنا الحديث إلى أن يذهب الحر بالكلية، فقد لا يذهب، وقد يستمر الحر ليلا ونهارا. فهل معنى ذلك أنهم لا يصلون حتى ينكسر الحر؟ ولكن إلى أن تنكسر حدته، فليس معنى الحديث إلى أن يذهب الحر بالكلية، بدليل حديث خباب عند مسلم: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا عند السجود، فلم يشكنا، وأشكاه أزال شكواه، فلم يزل شكواهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي في حديث أنس إن شاء الله تبارك وتعالى أنهم كانوا يجعلون الثوب بين جباههم وأنوفهم والأرض من شدة الحر، من رداء أو إزار، فيجعلون ذلك تحت جباههم وأنوفهم عند السجود من شدة ما يلقون من الحر عند السجود مباشرين للأرض من غير حال. الإبراد ليس معناه أن يذهب الحر بالكلية، لأنه لو قال بذلك قائل لزم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلى الظهر. روح الصلاة ولبها الخشوع، إحضار القلب في الصلاة، فندب للمصلي أن يدخل في الصلاة وقد فرغ من الأعمال الشاغلة عنها، وعمل الوسائل المعينة على استحضار القلب فيها. فضل الشارع أن تؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد، حتى لا يشغل المصلي ما يجد من شدة الحر عن الخشوع، مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس، والذي يعاني مكة في الصيف يجد أمرا عظيما كما هو معلوم، وكذلك في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الحر يكون شديدا لا يحتمل مع ما هنالك من الوسائل الحديثة، وكانوا يخرجون من بيوتهم يسيرون في الطرقات تحت وهج الشمس. فدين الإسلام العظيم جعله الله تبارك وتعالى رحمة، فشرع لهم الإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر، مع أنها تؤخر عن أول الوقت. صار هذا الحديث مخصصا للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت، فيه استحباب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الحرارة. قال العلماء: ليس للإبراد في الشريعة تحديد. وبيان الصنعاني أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، يعني ما يكون من ظهور الظل حينئذ، فيخرجون يسيرون في ذلك الفيء، جدران الشوارع يكون لها ظل فيمشون فيه من شدة الحر، لأنه ما الحد الذي تبدأ عنده الصلاة بعد الإبراد؟ هو تأخير الظهر إلى وقت انكسار شدة الحر. هل هنالك وقت محدد؟ قال حتى رأينا فيء التلول، فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظهور الفيء للجدران، ظهور الظل للجدران ونحوها، فيمشون في ذلك الفيء. الحكمة في ذلك طلب راحة المصلي ليكون أحضر لقلبه وأبعد عن القلق. الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد وجدت فضيلة التأخير، أما البلاد الباردة فهي فاقدة لهذه العلة فلا يستحب فيها تأخير الصلاة. ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة في هذا التأخير أن الحكم عام في حق من يؤدي الصلاة جماعة في المسجد ومن يؤديها منفردا في البيت، لأنهم جميعا يشتركون في حصول القلق من الحر. ليس هذا لازما خاصة مع ما توفر من الوسائل الحديثة، فقد يكون في البيت لا يجد مس الحر أبدا كما هو معلوم. وهذا مبني على هل هي رخصة أو سنة، فمن قال إنها سنة فإنه حينئذ يقول من صلى في بيته فإنه يؤخر ويبرد بصلاة الظهر لأنها سنة، وأما من قال إنها رخصة فإنها حينئذ تكون كالحكم الذي يدور مع علته. فإذا لم يكن هنالك في البيت حر على ذلك النحو الذي يكون إذا ما خرج للصلاة في المسجد فلا يبرد، وإنما يصلي الصلاة لأول وقتها. يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها ومله فيها، فالإنسان يجتهد في تحصيل هذه الأسباب التي تؤدي إلى خشوعه في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الحديث ليس في موضعه الذي جعله فيه صاحب العمدة، وإنما هو أشبه وأشكل بالحديث الذي مر عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. كنا نصلي صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، في قوة وهج الشمس، وذلك في أيام القيض، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته أي يثبتها حتى تستقر من الأرض بسط ثوبه الذي هو لابسه، أي وضعه مبسوطا على الأرض، والثوب هنا إما الرداء وإما الإزار، فسجد عليه. الحديث في بيان حكم سجود المصلي على ثوبه. فأخبر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في شدة الحر، فكانوا يسجدون على الثياب اتقاء للحر حين لا يستطيعون ملاقاة الحر بجباههم. يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الظهر في أول وقتها، ويعارضه الأمر الذي مر بالإبراد، والجمع حاصل بحمل حديث الأمر بالإبراد أنه إلى أن تنكسر شدة الحر قليلا، وبذلك تجتمع الأدلة. اختلف العلماء كما مر في الإبراد هل هو سنة أو رخصة. من قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم حينئذ يكون سنة ويكون الإبراد جائزا، ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا، أي التقديم في شدة الحر. فإذا لا تعارض كما مر، ولا يبعد أن يبقى الحر مع الإبراد، ويحتاج المصلي إلى بسط الثوب حتى مع الإبراد من شدة الحر من أجل أن يسجد عليه. فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي والأرض. وضع الثوب على الأرض بحيث يكون كالخمرة والفراش وما أشبه، هذا لا خلاف في جوازه. الثوب المتصل بالمصلي والمتحرك بحركته، هذا هو ما فيه الخلاف بين أهل العلم، أجازه الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. منعه الشافعي وهو رواية عن أحمد ذكرها صاحب المغني عن الأثرم، ولعل هذا هو الراجح. فقد روى مسلم عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسجد على ما هو حامل له. أحاديث السجود على كور العمامة ضعاف لم يصح فيها شيء، أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني والبيهقي في السنن، ولكن صح في ذلك حديث مرسل عن الحسن، والجمهور على تضعيف مراسيل الحسن كما في علم الأصول، قالوا مراسيل الحسن كالهواء. المهم أنه إذا كان الثوب متصلا بالبدن ففي السجود عليه ما مر، والإجماع منعقد على أن الإنسان لو جعل ثوبا أو خمرة على الأرض فصلى على ذلك، الإجماع منعقد على جواز. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحر، وحرارة الأرض ما تزال باقية، مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم وأنوفهم في الأرض بسطوا ثيابهم فسجدوا عليها لتقيهم حر الأرض. ففي الحديث أن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر في أيام الحر هو بعد انكسار حرارة الشمس وبقاء آثارها في الأرض، لأن ذلك لا يزول سريعا حتى لو انحسرت الشمس عن الأرض، وقد باشرتها أي باشرت الأرض أشعة الشمس وقتا، فإن حرارة الأرض لا تذهب سريعا. فإذا وضع المصلي يديه وجبهته على الأرض وجد مس الحر، فكانوا يجعلون الثياب يبسطونها يسردون عليه. وفيه جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه من حر وبرد وشوك ونحو ذلك. بعض العلماء فصل في السجود على الحائل كما مر، إن كان منفصلا عن المصلي كالسجادة التي يسجد عليها ونحوها فهذا جائز ولو بلا حاجة بلا كراهة، وأما إن كان متصلا به يتحرك بحركته فوضعه الثوب على الأرض ليسجد عليه حينئذ يكره إلا مع الحاجة. ظاهر هذين الحديثين أي هذا الحديث والذي قبله في الأمر بالإبراد ظاهرهما التعارض، وحاول بعض العلماء التوفيق بينهم. أحسن ما قيل في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل في شدة الحر الإبراد، كما في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يبردون بالصلاة ولكن حرارة الأرض باقية، لأن بردها يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل. وليس المراد بالإبراد المطلوب أن تبرد الأرض، بل المراد أن تنكسر شدة حرارة الشمس وتبرد الأجسام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. موضوع الحديث في وجوب قضاء الفوائت التي فاتت بعذر من نوم أو نسيان، وجوب قضائها عند الذكر أو الاستيقاظ إذا ذكرها وكان ناسيا، فيجب عليه أن يأتي بها بالفائتة التي مر. وكذلك إذا كان نائما ففاتته الصلاة فيجب عليه إذا استيقظ أن يأتي بالصلاة. فموضوع الحديث في وجوب قضاء الفوائت التي فاتت بعذر كالنوم والنسيان أن يؤتى بها عند الذكر أو الاستيقاظ. من اسم شرط، نسي صلاة نسي فعل الشرط، من نسي أي ذهل عنها عن الصلاة فليصلها جواب الشرط وجزاؤه، والفاء رابطة للجواب واللام للأمر، فليصلها إذا ذكرها أي متى ذكرها. فليصلها وذكرها الضمير يعود على الصلاة المنسية، من نسي صلاة فليصلها أي فليصلي الصلاة المنسية إذا ذكرها، أي في وقت تذكرها وزوال النسيان عنها. لا كفارة لها، لا شيء يسترها ويجزئ عنها إلا ذلك، إلا أن يؤتى بها وأن يصليها إذا تذكرها. وتلا قوله تعالى أي وقرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. اللام في قوله تعالى لذكري للتوقيت، فهي بمعنى حين، وأقم الصلاة لذكري. من عدالة الشريعة الإسلامية الحكيمة في أحكامها وتكاليفها أن الله تبارك وتعالى أسقط التبعة عن العبد في حالة النوم والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع الإلزام بقضاء الفائتة بعد زمن هذين العذرين عند زواله. فمتى ذكر الناس أو استيقظ النائم وجب عليه أن يقضي ما فات، هذا ما لم يكن النوم مقصودا أو متعمدا، لأنه ربما نام بقصد أن يفوت الصلاة. فمن اعتاد مثلا أن ينام عن الصبح يوميا إلى أن تطلع الشمس أو تكاد لا يكون النوم في حقه عذرا، وكذا من تعمد السهر إلى وقت السحر مثلا أو استيقظ عند دخول الوقت أو قرب دخول الوقت ونام أو سمع النداء واستثقل به النوم، كل هؤلاء لا يكون النوم في حقهم عذرا. اختلف في الاستشهاد بالآية، هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو مدرج من كلام الراوي؟ الراجح الأخير، لأنه ورد في رواية لمسلم بلفظ قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. المشهور في قراءة الآية وأقم الصلاة لذكري بإضافة الذكر إلى الضمير المعظم لذكري، قرأها ابن شهاب للذكرى على وزن فعلى مشددة الفاء للذكرى. اختلف في معناها، فقيل معناها للتذكر بها أو فيها، والمراد أقم الصلاة حين تذكرها، والمراد لأذكرك بالمدح أي أمدحك وأذكرك، أو عند تذكيري لك إياها. هل يلزم على الفور أو على التراخي؟ استدل بقصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصبح على أن ذلك يكون على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فاقتادوا الرواحل شيئا ثم نزلوا فتوضأوا، وفي لفظ من حديث عمران بن حصين فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا، وسار بنا حتى بيضت الشمس نزل فصلى الغداة. اقتياد الرواحل وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس على الفور، وقد ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس. والجواب عن هذا أنه عمل لمصلحة الصلاة فلم يمنع، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فأمرهم بالارتحال لمصلحة الصلاة، والخروج والابتعاد عن ذلك المنزل كان لمصلحة الصلاة، فلا يعد هذا تأخيرا ولا يكون مانعا من الفورية. يعني إذا نسي أو نام ثم تذكر أو استيقظ يقضي ما فات على سبيل الفور أو على التراخي؟ بعضهم أخذ هذا الحديث الذي مر وقال على التراخي، والحق أن هذا الحديث لا يشهد له فيما ذهب إليه من أن الصلاة الفائتة التي تفوت بعذر كنوم أو نسيان أنها تكون على التراخي، لأن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المستشهد به إنما كان لمصلحة الصلاة. اختلف العلماء في قضاء المتروكة عمدا، إذا ترك الصلاة عمدا هل يقضي ما فاته من الصلوات المتروكات على سبيل التعمد أو لا يقضي؟ ذهب الجمهور إلى قضائها. قال النووي في الحديث الذي معنا وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أو بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهي من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إلى أن قال وشد بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنه أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. التجهيل من النووي رحمه الله، قال هذا خطأ من قائله وجهالة، أي الذي قال إن الفائتة إذا كانت عن عمد فإنها لا تقضى، ويكفيه وبال ما وقع فيه من المعصية. قال ابن رشد في بداية المجتهد ومن رأى أن الناسية والعامدة ضدان، والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها مختلفة وإنما تقاس الأشباه، لم يجز قياس العامد على الناس. والحق في هذا أنه إذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس سائغا، وأما إن جعل من باب الرفق بالناس والعذر له وألا يفوته ذلك الخير فالعامد في هذا ضد الناس والقياس غير سائغ، لأن الناس معذور والعامد غير معذور، والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء، وإنما يجب بأمر مجدد على ما قال المتكلمون، لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته، وهو الوقت إذا كان شرطا من شروط الصحة. الذي يقضي فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على صحته وهو الوقت إذ كان شرطا من شروط الصحة، والتأخير عن الوقت بقياس التقديم عليه. لكن ورد الأثر بالناس والنائم، ويتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه. المغمى عليه أسقط قوم عنه القضاء فيما ذهب وقته، وقوم أوجبوا عليه القضاء. من هؤلاء من اشترط عليه القضاء في عدد معلوم وقالوا يقضي في الخمس فما دونها، والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والمجنون. فالمغمى عليه متردد فيه بين أن يكون نائما وأن يكون مجنونا عند أهل العلم، فمن شبهه بالنائم أوجب عليه القضاء، ومن شبهه بالمجنون أسقط عنه الوجوب. الترك العمد ينقسم إلى قسمين: أن يترك الصلاة محتملا لعذر أو متأولا لدليل، فمثل هذا يناظر ويعرف بالحق، فإن رجع جاز له القضاء. الثاني من تركها استخفافا من دون عذر ولا تأويل. الأحاديث أصلا مصرحة بكفره، إذا ترك الصلاة عامدا مستخفا لا يبالي بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والفقهاء اختلفوا في كفر تارك الصلاة، فذهب مالك والشافعي وروايات عن أحمد أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا، وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. ذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. أفاد ذلك الشوكاني رحمه الله ورجح القول بكفره لصحة دليله. وأما حديث عبادة مرفوعا بلفظ: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا متأول على احتمال صحته على ما جاء في الشطر الأول، فإن في من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له، فكان دخول الجنة مشروطا بالإتيان بها كاملة. والنفي في قوله: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، محمول على المنتقص منها استخفافا. والمسألة فيها كلام كثير بين السلف والخلف في تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر، وفي عدم تكفيره كفرا أكبر. يكفي أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا متنازع فيه بين أهل العلم، فمنهم من يكفره كفرا أكبر ومنهم من يكفره دون ذلك. يكفي أنه متنازع فيه، الذي لا يصلي يقال له إن العلماء تنازعوا فيه، فمنهم من يقول إن الأبعد كفر كفرا أكبر خرج من الملة، ومنهم من يقول إنك أي الأبعد قد كفر كفرا أصغر. هذا وحده يكفي في الزجر عن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن للصلاة أوقاتا محددة في أولها وفي آخرها، ونزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، ونزل فصلى به في آخر الوقت، ويقول بين هذين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. فلا يجوز تقديم الصلاة قبل الوقت، كما لا يجوز تأخير الصلاة بعد الوقت للعامد. فإذا نام عن الصلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها فقد سقط عنه الإثم لعذره، وعليه أن يبادر إلى القضاء عند ذكره للصلاة أو عند استيقاظه من النوم، ولا يجوز تأخيرها، فإن كفارة ما وقع له من التأخير أن يبادر إلى القضاء. ولذا قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها، وقد اختلف العلماء كما مر، هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز التراخي في الإتيان بها؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب المبادرة، المبادرة في الإتيان بالصلاة التي نسيها أو نام عنها. من الذين ذهبوا إلى ذلك الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وأتباعهم. ذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها، واستدل الشافعي رحمه الله بحديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واقتادوا الرواحل إلى مكان آخر، وقد مر الجواب عن هذا، وأن ذلك إنما كان لمصلحة الصلاة، فالتأخير الذي وقع إنما كان لمصلحة الصلاة فلا شيء فيه. احتد الجمهور على وجوب الإتيان بالصلاة على سبيل الفور بحديث الباب، فقد رتب الصلاة على الذكر فليصليها إذا ذكرها، وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخير قليلا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة أو لتكثيرها ونحو ذلك. هذا وقد أطال في هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وفند الرأي القائل بجواز التأخير، واختلفوا في تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها هل يقضيها أو لا. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في كتاب الصلاة وأطال النفس فيه. اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخر الصلاة لغير عذر حتى يخرج وقتها، وذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. قال طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلا سبيل له إلى قضائها أبدا ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحة وأن يكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات. استدل موجب القضاء بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناس والنائم وهما معذوران فإيجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم ما حصل منهم جميعا. انتصر لوجوب القضاء أبو عمر ابن عبد البر من الذاهبين إلى عدم القضاء الظاهرية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وابن القيم رحمه الله يذهب في هذا مذهب شيخه رحمه الله تعالى أنه إذا ترك الصلاة عمدا فإنه لا يقضيها. شيخ الإسلام يذهب إلى الجمهور على أنه يقضي الصلاة التي تركها عمدا. أوامر الشرع على قسمين: مطلقة ومؤقتة. المؤقتة كالجمعة ويوم عرفة، هذه العبادات لا تقبل إلا في أوقاتها، ومنها الصلاة المؤخرة عن وقتها بلا عذر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا متفق عليه. لو كان فعلها بعد المغرب صحيحا مطلقا لكان مدركا، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك شيئا. المقاتلون أمروا بالصلاة في شدة القتال، وكل ذلك حرصا على الإتيان بالصلاة في وقتها، ولو كان هناك رخصة لأخروها ليؤدوها بشروطها وأركانها، وهذه الشروط والأركان لا يمكن أن يقام بها قياما صحيحا مما ينبغي أن يؤتى به في الصلاة مع قيام القتال، مما يدل على تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة وما يشترط فيها. عدم قبول القضاء من المفرط في تأخير الصلاة بعد الوقت ليس لأنه أخف من المعذورين، فإن المعذورين ليس عليهم لائمة، وإنما لم تقبل من المفرط الذي تعمد أن يترك الصلاة، لا تقبل منه عقوبة وتغليظا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الاختيارات: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، هو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه من الظاهرية، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. ومال إلى هذا القول أيضا الشيخ صديق حسن خان كما في الروضة في النادي. شيخ الإسلام يذهب إلى هذا، وهو ما ذهب إليه الظاهرية أيضا، أن من ترك الصلاة متعمدا فلا قضاء، وذنبه أكبر من أن يجبره أن يأتي بالصلاة التي فاتها عمدا، وإذا فعلها فإنها لا تصح منه. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما جمهور أهل العلم فعلى أن من ترك الصلاة عمدا فإنه يقضيها، يقضي الصلاة، وإذا كان قد ترك فوائد كثيرة، فمن الناس من يمكث عشرات السنين لا يصلي ويتوب الله تبارك وتعالى عليه. وعلى رأي الجمهور كيف يقضي ما فاته؟ قالوا يصلي الصلوات التي فاتت من الصلوات المفروضات حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما عليه، يصلي مع كل فرض فرضا، يصليها جملة في ليل أو في نهار، فيصلي من ذلك ما شاء الله له أن يصلي، ولكن يراعي أن تكون صلاة الليل جهرية ولو قضاها بالنهار، وتكون صلاة النهار سرية ولو قضاها بالليل. فلو قضى الظهر بالليل فإنه يأتي بها على حسب ما تصلى الظهر فيسر فيها، وكذلك إذا صلى العشاء بالنهار فإنه يجهر، وصلاة النهار سرية، ولكن يجهر بالصلاة المقضية إذا كانت عشاء أو مغربا، يجهر بها في النهار إذا أراد قضاءها. ففي الحديث وجوب قضاء الصلاة على الناس والنائم عند الذكر، ووجوب المبادرة إلى الفعل، لأن التأخير بعد التذكر تفريط، وعدم الإثم على من أخرها لعذر من نسيان أو نوم ما لم يفرط في ذلك، بأن ينام بعد دخول الوقت أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في الوقت ولا يتخذ لذلك عدة من سبب يوقظه في وقت الصلاة. الكفارة المذكورة ليست عن ذنب ارتكب، لأن الذي نام لا يؤاخذ والناسي لا يؤاخذ، ليس لها كفارة إلا ذلك، أي بأن يصليها إذا ذكرها، بل هي كفارة عن ذنب ارتكب ليست كذلك، وإنما معنى الكفارة أنه لا يجزئ عن تركها فعل غيرها من إطعام أو عتق ونحو ذلك، بل لا بد من الإتيان به. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث في بيان حكم الصلاة خلف من أداها من قبل. عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه، أي إلى قبيلته، وهم بنو سلمة، ومنازلهم كانت حول سلع الجبل المعروف في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة التي سقط فرضها عنه بصلاته إياها خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كانوا ينتظرون، فصلاتهم فرضهم، وأما صلاته فكانت نفلا. معاذ ابن جبل رضي الله عنه هو ابن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن عابد الخزرجي الأنصاري المقدم في علم الحلال والحرام، ففي الحديث وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعاذ في 19 من عمره، وحضر بدرا وهو ابن 21، توفي في طاعون عمواس في 18 على قول الأكثر، فمات مطعونا شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. عشاء الآخرة، الوصف بالآخرة خرج على اعتبار أنها إحدى صلاتي العشي. كان قوم معاذ يعدونه أفضلهم فيحبون أن يقدموه إماما له، وكان هو يحب أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على الفضل المترتب على ذلك، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا ويعود إلى قومه فيصلي بهم نفلا له وهم يصلون الفريضة. ففي الحديث دليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، لأنه لم يكن يصلي فرض العشاء وإنما كان يتطوع، وهم كانوا يصلون الفريضة، فتختلف النية بين الإمام والمأموم. يعارض هذا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، كيف تجمع بينهم؟ بين حديث الباب وفيه جواز اختلاف نيات الإمام والمأموم وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، الجمع بينهما أن يحمل النهي على الاختلاف في الأفعال كما فسره آخر الحديث. أما الاختلاف في النيات فقد دلت الأدلة الشرعية على جوازه، وهي أدلة كثيرة، ومنها هذا الحديث الذي معنا أن معاذا كان يصلي بهم نفلا لنفسه وهم يصلون الفريضة. فالاختلاف في النيات واقع، وأما الحديث الذي فيه النهي إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فالنهي فيه منصب على الأفعال. هنالك من يقول إن حديث معاذ ما وقع فيه كان منسوخا وذكروا أمورا والحق على ضد ما قال. منازل بني سلمة وهم قوم معاذ رضي الله عنه كانت خارج المدينة حول سلع، وكان معاذ شديد الرغبة في الخير يحرص على شهود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون نافلة في حقه وفريضة في حق قومه، وكان ذلك بعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في قصة الشاب التي وقعت مع معاذ، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ذلك. حتى لو لم تكن قصة الشاب واقعة فلا يمكن أن يقع شيء من ذلك في زمن الوحي ويقر فيها على الخطأ، لأن لقائل أن يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الذي وقع من معاذ، وهذا خطأ محض. أولا لأن الظن بمعاذ ومن صلى خلفه من قومه أنهم لا يفعلون شيئا لا يتأكدون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن به، لا يمكن أن يذهب معاذ من عند نفسه لكي يصلي بهم مرة أخرى من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك. شيء آخر أن هذا أمر من أمور الشرع والوحي يتنزل، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك فالله يعلم، ولو كان خطأ ما أقر الله تبارك وتعالى ذلك الخطأ، والزمان زمان تنزيل، وإذا لو كان خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن فيما صنع معاذ وقومه لأنزل الله تبارك وتعالى الوحي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتقويم هذا الخطأ، ولكن هذا جائز بلا خلاف. واختلف العلماء في صحة إمامة المتنفل بالمفترض، ذهب الزهري ومالك والحنفية إلى عدم صحة ذلك، وهو المشهور عند الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، واستدلوا بالحديث الذي مر إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وحديث متفق على صحته. واختلاف نية المأموم عن الإمام اختلاف عليه، كذا قالوا، ذهب عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وهي رواية قوية عن الإمام أحمد، إلى أنها تصح، واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، استدلوا بحديث معاذ الذي معنا في الباب، وأنه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يخرج إلى قومه فيصلي به، فإحدى صلاتيه نفل وهي الأخيرة، لأن الأولى برئت بها الذمة وهي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده نافلة ويجعل لقومه في مسجدهم الفريضة، بل كان ينوي فريضة العشاء يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتنفل بهم في مسجدهم رضي الله عنه عنه. وقد أطال ابن حزم في نصر هذا القول وضحض حجج أصحاب الرأي الأول بما ليس عليه من مزيد. من أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، رواه أبو داود وصححه الألباني. في الصلاة الثانية هو متنفل صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتم الرباعية في السفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يصلي ركعتين هذا فرضه ويسلم، ثم يصلي ركعتين ليصلي وراءه من لم يصلي وراءه أولا. ليس في اختلاف النية مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث إنما هي في الحركات في التنقلات وفي الرفع وفي الخفض، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. ففي الحديث جواز إمامة المتنفل بالمفترض وأنه ليس من المخالفة المنهية عنه، وجواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى، جواز إعادة الصلاة المكتوبة، لا سيما إذا كان هناك مصلحة بأن يكون قارئا فيؤم غير قارئ، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفردا فيجد جماعة فيصلي معهم فيكون قد أعاد الصلاة المكتوبة، وصلاته الثانية تكمل نقص صلاته الأولى إن وجد. فالإنسان إذا صلى ووجد الناس يصلون يصلي معهم مرة ثانية المكتوبة، يعني لو صلى الظهر في مسجد يتعجلون الإقامة فيه ثم ذهب إلى مسجد آخر لبعض حاجة، لأن يتعمد ذلك وأن يدور على المساجد، هذا يعجل وهذا يؤخر فيصلي هنا مرة وهنا مرة من غير حاجة. أما إذا ذهب إلى المسجد الآخر لحاجة من طلب علم أو بحث عن إنسان أو ما أشبه فوجد الناس يصلون، فله أن يصلي معهم مرة أخرى تكون له نفلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث موضوعه النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إلا أن يجعل على منكبيه منه شيء، أو هو في النهي عن الصلاة وهو مكشوف المنكبين في بيان حكم كشف العاتق في الصلاة، هذا هو موضوع الحديث. لا يصلي أحدكم لا نافية، والنفي هنا بمعنى النهي، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، على عاتقيه تثنية عاتق وهو ما بين المنكب وأصل العنق، ليس على عاتقيه منه شيء. مطلوب من المصلي أن يكون على أحسن هيئة، كما قال ربنا تبارك وتعالى آمرا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي ألا يصلي وعاتقه مكشوفان مع وجود ما يسترهما أو أحدهما، ونهى عن الصلاة في هذه الحال وهو واقف بين يدي ربه تبارك وتعالى يناجيه. هل هذا الأمر على سبيل الوجوب ويكون النهي على سبيل التحريم؟ لا يصلي بإثبات الياء لأنها نافية، لو كانت ناهية لكان حذف الياء قائما، لا يصلي أحدكم، ولكن لا يصلي. قال الحافظ ابن كثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجه أن لا نافية لا يصلي، لأنها لو كانت ناهية لسقط حرف العلة لا يصلي أحدكم، وإنما لا يصلي، وهي هكذا في الصحيحين، هو خبر بمعنى النهي. وقد رواه الدارقطني في غرائب مالك عن مالك: لا يصلين. مقابلة الملوك ولقاء الأشراف والسادة يتطلب من الإنسان أن يكون على أكمل الأحوال وأحسن الهيئات، فكيف بمقابلة ملك الملوك ورب الأرباب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك أن يستر المصلي منكبيه في الصلاة ليكون على أكمل الأحوال عند مناجاة ربه تبارك وتعالى. كثير من الناس يتخذ في البيت ثيابا، فإذا خرج للصلاة خرج بتلك الثياب إلى المسجد، هذا جفاء لا يجمل ولا يحصل، لأن الإنسان إذا كان مسافرا فإنه لا يسافر بتلك الثياب التي يذهب بها إلى المسجد. بعضهم يتخذ ثيابا الرياضة مثلا التي يمارس فيها الرياضة إن كان ممارسا له، وقد يكون لابسا بنطالا مثلا يكون مجسما للعورة في صحة الصلاة نظر، كما هو معلوم، ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى بطلان صلاة من صلى فيه، وحتى لما رجع رحمه الله في أن بعض الأماكن لا تسمح إلا بهذا الزي، فقال: فليتخذ ما يستر أعلى جسده طويلا، فإذا أراد أن يصلي جعل ذلك ساترا للعورة ثم يصلي. فكثير من الناس عنده جفاء في هذا الأمر ويذهب إلى المسجد لا على الهيئة التي أمر الله تبارك وتعالى بها من أخذ الزينة عند المسجد، ولكن هو كأنه في بيته، ولو أنه اتخذ للصلاة ثوبا فيكون في بيته في ثيابه وكذلك في عمله، ويكون للصلاة ثوب يتجمل فيه للقاء ربه كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأنه إذا أراد أن يذهب للقاء أحد من أهل الوجاهات الدنيوية أو أحد المسؤولين فإنه لا يذهب بالثياب التي يذهب بها إلى بيت الله تبارك وتعالى، ولا بالتي يتحرك بها في المجتمع إذا أراد السفر أو ما أشبه. هذا كله من الجفاء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. هل ذلك واجب أو مندوب؟ فيه خلاف بين العلماء، فالجمهور حملوا النهي الوارد في هذا الحديث على التنزيه، وحملوا الأمر في الحديث على من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، حملوا ذلك على الندب، فحملوا النهي الوارد على التنزيه، لا يصلي أحدكم، قالوا هذا للتنزيه، وحملوا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، روايتان، قالوا هذا على سبيل الندب. ذهب الإمام أحمد إلى الوجوب مع القدرة، وهل هو شرط في صحة الصلاة أو لا؟ روايتان، أحدهما لا تصح صلاة من قدر على ذلك، والثانية يأثم بترك ذلك مع القدرة وصلاته صحيحة. ولا شك أن الوجوب هو المتعين مع القدرة لوجود الأمر ولا صارف، إلا أن القول بالشرط وإبطال الصلاة ممن قدر على ذلك ولم يفعل مبالغة لا دليل عليه، ولا يجوز أن تبطل صلاة عبد إلا بمستند شرعي. القول بالتأثيم مع صحة الصلاة هو الأولى، فيكون آثما وصلاته صحيحة، هذا هو الأولى. أما أن يقال ببطلان الصلاة فالبطلان شديد يحتاج إلى دليل برأسه، لأن إبطال صلاة العبد من غير دليل شرعي قائم وواضح شيء لا يصار إليه. التأثيم مخيد بوجود ثوب آخر أو إزار واسع، يعني يمكن أن يجعل شيئا منه أي من طرفه أو من طرفي على عاتقي أو على عاتق. عند البخاري من حديث سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، يعني ما الذي جاء بك تسري تمشي في الليل، والسرى السير ليلا. فوجد النبي يصلي وكان عليه ثوب واحد، فاشتمل بالثوب وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به. وعند البخاري من رواية أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان، كثير منهم ليس عنده إلا ثوب واحد، بل إنك لتذكر الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يقدم الرجل لها مهرا، فظل الرجل يتردد في أمور ليس عنده شيء، قال ما عندي والله يا رسول الله إلا ثوبي هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بثوبك، إن لبسته لم يبق عليك منه شيء، وإن لبسته لم يبق عليها منه شيء، إلى أن قال ما معك من القرآن، فقال سورة كذا وكذا، فقال أنكحتكها بما معك من القرآن. فكثير منهم لم يكن عنده إلا ثوب واحد، بل كثير منهم كان يجمع الثوب إذا أراد الركوع أو السجود حتى لا تبدو عورته رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي ذلك، يقول أولي كلكم ثوبان، بل في حديث سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئات الصبيان، فكل مصل يجب عليه أن يستر عاتقيه إلا أن يعجز عن ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس يصلي في أيام الحر بثوبه الداخلي العلوي ولا يستر شيئا من عاتقيه ويقف يصلي، المهم أنه يصلي، فيخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر الذي أمر به ويرتكب النهي الذي نهى عنه. أما إذا لم يفعل مع القدرة فقد أثم وصلاته صحيحة، ومن لم يجد إلا ثوبا واحدا صلى فيه وخالف بين طرفيه إن كان واسعا، فإن كان ضيقا اعتذر به وليس عليه في ذلك شيء لعدم الوجدان. من صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه يلزمه أن يشد على بطنه شيئا يحفظه حتى لا تنكشف عورته بانفراج الثوب عند الركوع والسجود، فيعقد طرفيه على عاتقيه حتى إذا ما ركع أو سجد لم تنكشف عورته. فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة مع وجوب السترة أخذا بظاهر هذا الحديث الذي معه. بعض الأصحاب من أصحاب الإمام خص ذلك بالفرض دون النافلة، فإن صلى بلا سترة لعاتقيه أو أحدهما لم تصح صلاته. ذهب الجمهور إلى الاستحباب وأن النهي في الحديث ليس للتحريم، واستدلوا بما في حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه وإن كان ضيقا اتزر به، يعني اجعله إزارة، حملوا النهي على التنزيه والكراه. فالأحكام التي في الحديث: النهي عن الصلاة بدون ستر العاتق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ستر العاتق لحق الصلاة، لأن لقائل أن يقول وهل العاتق عورة؟ لأن هنالك من يقول ببطلان صلاة مكشوف العاتقين مع القدرة، فيصلي مكشوف العاتقين مع القدرة على الستر، فهنالك كما مر قول ببطلان صلاته. فالبطلان هنا هل هو لكشف عورة؟ العاتقان ليس من العورة، فالستر ها هنا إنما هو لحق الصلاة، فيجوز له كشف منكبيه خارج الصلاة، وحينئذ قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، ولكن الصلاة لها هيئة. لذلك لما تكلموا عن ستر الرأس في الصلاة هناك دليل على ذلك، الأحاديث التي وردت في العمامة للصلاة وأن صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة، كل هذه الأحاديث لا تثبت، ولكن استظهر شيخ الإسلام وقد قوى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض تعليقاته على فقه السنة أن الصلاة لها لباس ولها هيئة، وأن الإنسان مأمور بأن يستر في الصلاة ما ليس مأمورا بستره خارج الصلاة. الإنسان يمكن أن يبدي عاتقه في غير الصلاة وأن يبدي عاتقيه ولا يكون مأمورا بسترهما، وأما الصلاة فلا يقال ها هنا إن الستر يكون لستر العورة، لا، ليس لستر العورة، وإنما هو لحق الصلاة كما قال شيخ الإسلام. قالوا ما زال المسلمون يصلون وعلى رؤوسهم ما يغطي، لأن الإنسان يمكن أن يقول الإنسان يبدي ما دون العورة المغلظة لا يكون مأثوما حينئذ، وطبعا الفخذ عورة والخلاف فيه قائم كما هو معلوم، ولكن يبدي ما دون العورة المغلظة هل يقف كذلك في الصلاة من غير عذر؟ فيبدي نصفه الأعلى، يصلي من غير رداء، يصلي بالإزار وعنده ما يستر عاتقيه ونصفه الأعلى، ويدخل الصلاة يصلي وليس بمحرم ولا شيء، لا يجد إلا إزارة. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول ستر هذا لحق الصلاة، ليس من باب ستر العورة، هذه ليست بعورة، فيجوز له كشف منكبي خارج الصلاة، وحينئذ قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، فيجوز أن يبدي منكبي وأن يظهرهما خارج الصلاة. وأما في الصلاة فالنهي كما تجد في هذا الحديث والأمر بالستر كما في غير هذا الحديث، فاستحباب ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة، واستحباب كون المصلي على هيئة حسنة. ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما. قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات وخضروات كما في رواية من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، أي إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا الحديث في بيان حكم حضور المسجد لمن أكل الثومة أو البصل أو الكراث. من أكل ثوما أو بصلا، من شرطية تفيد العموم فتشمل الذكر والأنثى، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، فليكن في معزل عنا، أو للشك من أحد الرواة، أو ليعتزل مسجدنا. المراد بمسجدنا الجنس، فيشمل جميع مساجد المسلمين. وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول، واحدتها خضرة وهي البقلة الخضراء، والقدر الوعاء الذي يطبخ فيه، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول جمع بقل، كل نبات اخضرت به الأرض كما قال ابن فارس، فأخبر بما فيها فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رأى الصحابي قد كره أكلها لأن النبي امتنع من أكلها، بين له النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال كل فإني أناجي من لا تناجي. النجوى السر بين اثنين، وناجيته اختصصته بمناجاتي، ويريد بذلك مناجاته مع ربه واختصاصه ربه بذلك، أو ما يكون من مناجاته للملك لجبريل إذ يأتيه بالوحي. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة كما في حديث آخر عند مسلم وغيره، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذه علة، فأناجي من لا تناجي، قد يكون المقصود جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن حكم غشيان المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو قراثا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل شيئا من ذلك نيئا أن يدخل المسجد، وأمره باعتزال المسجد والجلوس في بيته. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في قدر قد طبخ فيه ثوم فتركه صلى الله عليه وسلم وقال قربوها إلى بعض أصحابي، فكره الصحابي ذلك حين رأى النبي تركها صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني يكلم الملك. فيؤخذ منه كراهية أكل هذه البقول ذوات الروائح الكريهة لمن تلزمه صلاة الجماعة، إلا إذا كان في وقت يمكنه أن لا يذهب إلى المسجد إلا بعد أن تذهب الرائحة من فمك، أن يأكلها بعد العشاء أو بعد صلاة الصبح، لما روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد وفيه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه، ليس محرما، ولذلك لما خرجوا يقولون حرمت حرمت وقد نهى عنه. قال أيها الناس أما إني ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لأن هنالك من الناس كثير يدمنون هذه البقول، لا يحلو للواحد منهم طعام ولا يسيغه إلا إذا أكل بصلا وثوما وكراثا يحشو بذلك بطنه، لا حرج، ولكن فليكن ذلك في وقت تذهب ريح تلك البقول عنه إذا أراد أن يذهب إلى المسجد، كان يأتي بذلك بعد العشاء فمعه إلى صلاة الصبح تكون رائحة البقول قد ذهبت، أو بعد صلاة الصبح إلى الظهر. ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه. الكراهة مقصورة على النيء منها، وأما ما طبخ فقتل طبخا حتى تذهب ريحه فلا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرائحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودل أنها تؤذي الملائكة. كلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي، يعني جبريل عليه السلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة ثم قال أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، وقد كنت أرى الرجل يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يغشى المسجد تخرج ريح البصل أو ريح الثوم أو الكراث منه يؤخذ بيده إلى البقيع، ومن كان آكلها فليمتها طبخا. هذا كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أخرجه مسلم وابن خزيمة والنسائي، ومن كان آكلها فليمتها طبخا، ليس بمحرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يغشانا في مسجدنا. قال: ما يعني به؟ قال: ما أراه إلا نيئه، يعني ما كان غير مطبوخ منه، لأن ريحه تكون ظاهرة. خص بعضهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، واستدل بقول فلا يقربن مسجدنا، وهو مرجوح، لأن العلة توجد حيث كان، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره، هي عامة في جميع المساجد. وقد ورد بلفظ المساجد وبلفظ المسجد، فيدل على العموم، فيكون للجنس. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والقراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. بين البصل والثوم فوارق، منها أن البصل والثوم حلال بنص الحديث وبإجماع المسلمين على حلها، ومن حكي عنه من الظاهرية أنه حرمها فليس ذلك لذاتها عنده، ولكن لأنها تمنع من صلاة الجماعة، وهي واجبة على الأعيان، يعني صلاة الجماعة. البصل والثوم من المأكولات النافعة لجسم الإنسان بإجماع الأطباء، أما الدخان فهو ضار للجسم أشد الضرر بإجماع الأطباء، لأن الدخان يلحق بالثوم والبصل وربما يكون أشد كراهة. وكثير من المدخنين نسأل الله العافية للمسلمين أجمعين تنبعث منه رائحة التدخين كريهة، كأنها جيفة، كأنها رائحة جيفة، هو لا يحس بذلك ولا يشمه من نفسه، ولكن العلة قائمة. ومعلوم أن في التدخين كثيرا من الأضرار، منها ما يتعلق بالأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، فالتدخين يكون سببا بقدر الله تبارك وتعالى لإصابة بسرطان الرئة وبسرطان الحنجرة وبالالتهاب الشعبي المزمن، وأيضا يصيب القلب والجهاز الدوري بقدر الله تبارك وتعالى بأمراض كجلطات القلب وموت الفجأة وجلطات الأوعية الدموية للمخ وما ينتج عن ذلك من الشلل واضطراب الدورة الدموية في الأطراف مع ما يقع من الجلطات فيها. الجهاز الهضمي يصاب أيضا بأمراض بسبب التدخين بقدر الله، منها سرطان الشفة، سرطان الفم والبلعوم، سرطان المريء، قرحة المعدة والاثنى عشر، سرطان البنكرياس. الجهاز البولي يصاب أيضا بالأمراض على حسب ما قرر الأطباء، وذلك كله بقدر الله. إذا كان الرجل مدخنا كأورام المثانة الحميدة وسرطان المثانة وسرطان الكلى، قد يستبعد المرء مثل ذلك، ولكنه ثبت طبيا أنه يؤثر، فالتدخين يؤثر في الكليتين، وربما أدى في بعض الحالات المرصودة إلى الفشل الكلوي. والتدخين كما ثبت طبيا يضعف القدرة على المعاشرة الجنسية، التدخين يضعف القدرة على ذلك أيضا، ثبت هذا بالأبحاث الطبية الحديثة. أمراض كثيرة يسببها التدخين. المرأة إذا كانت حاملا فإنها يمكن أن تطرح ما في بطنها إذا كانت مدخنة، لأن كثير من النساء ابتلين أيضا بهذا الأمر وصرنا يدخن، وبعضهن يدخن علانية بلا استحياء. والتدخين حرام وهو داخل في التحريم العام. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الخبائث، والتدخين من الخبائث، ونهى الله تبارك وتعالى عن التبذير وهو من التبذير إذ لا حاجة إليه، وعن إنفاق المال في غير موضعه، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فخلاصة القول أن الدخان حرام لانعدام النفع فيه، فلا منفعة فيه أصلا، بل لثبوت الضرر منه لما فيه من المواد السامة والقاتلة كالنيكوتين والقار وما أشبه. والقار القطران، القطران إنسان يجعل ذلك في رئتيه وهو خبيث، أجمع العقلاء على خبثه. ولا عبرة بشهادة المدخنين، فإنهم ليسوا بعدول تقبل شهادتهم، هم يقولون ليس بخبيث ولكن ثبت خبثه، ولا عبرة بكلامهم هم، وهو إسراف وتبذير وإنفاق للمال في غير مصلحة، وهو مفتر وقد يكون مخدرا، وقد ثبت في السنة النهي عن كل مخدر ومفتر. قد يقول بعض أهل الجهل: مالي وأفعل فيه ما شئ، فيقال له: إن المال أمانة في يدك، وأنت مسؤول عن كسبه، مسؤول عن تصريفه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مطلوب أن يكون المصلي على أحسن رائحة وأطيبها، لا سيما إذا كان يريد أداء الصلاة في المجامع العامة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا نيئين أن يتجنب مساجد المسلمين وأن يؤدي الصلاة في بيته حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة التي يتأذى منها المصلون والملائكة المقربون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه ما قدم من الخضروات والبقول وجد لها ريحا كريهة، فأمر أن تقرب إلى من حضر من أصحابه، فلما رأى الحاضر من أصحابه متكرها لذلك إذ ظن أنها محرمة وتردد في أكلها لعزوف النبي عنها صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بمحرمة وأنه لم يكرهها لأجل تحريمها، وأمره بالأكل وأخبره أن المانع من أكلها أنه صلى الله عليه وسلم له اتصال بربه ويناجي الملك ولا كذلك الصحابي. ففي الحديثين السابقين النهي عن إتيان المساجد لمن آكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وكذلك كل ما تكون رائحته خبيثة تؤذي الملائكة وتؤذي المصلين، فيلحق بهذه الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها الملائكة أو المصلون، كرائحة التبغ الذي يتعاطاه المدخنون، فعلى من ابتلي به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد، وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها. في الحديثين كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد لئلا تفوته الجماعة في المسجد، إلا إذا كان يأكلها حيلة لإسقاط شهود الجماعة في المسجد، فأتي قبل الصلاة ببعض تلك البقول ويأكل ويقول: ليس علي ذهاب إلى المسجد، ويصلي في البيت، هذا حرام. وأما إذا أتى بذلك لا على سبيل التعمد فهذا مكروه، هذا مكروه. وأما إذا تعمد أن يأتي بذلك من أجل أن يبقى في البيت ولا يذهب إلى الصلاة في المسجد فهذا محرم. الامتناع عن أكل الثوم ونحوه ليس لتحريمه بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم، وقد بين العلة في الامتناع. استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، فوجه الاستدلال على إباحة أكل هذه الأشياء بأن صلاة الجماعة فرض كفاية أنها لو كانت فرض عين لوجب اجتناب هذه الأشياء المانعة من حضور الجماعة في المساجد. حق أنه لا وجه لاستدلالهم، لأن فعل المباحات التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، فالسفر المباح في رمضان فإنه يبيح الفطر في نهار رمضان ولا حرج في ذلك ما دام أنه لم يسافر ليتوصل بالسفر إلى الإفطار، فيبقى طول العام قارا حالا، فإذا دخل رمضان شرع في السفر ويقول الرخصة قائمة ويفطر، هذا هو الذي ينهى عنه ويحرم عند التعمد. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.